الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا في سورة الفرقان عدد صفات المؤمنين: عباد الرحمن العباد للرحمن، وذكر من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأنهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وذكر من صفاتهم أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفات خمس سبق أن تعرفنا عليها في اللقاء الماضي. ثم ذكر جل وعلا من صفاتهم الأخرى بالإضافة إلى هذه الخمس، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ذكر الله جل وعلا ثلاث صفات من صفات عباد الرحمن. الصفة الأولى أنهم لا يدعون مع الله إلا أحد، وهذا يعني أنهم يفردون الله تعالى بالعبادة فيوحدونه في عباداتهم كلها، سواء كانت قلبية أو قولية أو فعلية، فلا يعبدون إلا الله. وهذا يعني التوحيد الخالص، الإخلاص في العبادة، كما جاء في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو. فهؤلاء عباد الرحمن، عباد الرحمن جل وعلا، لا يدعون مع الله آلهة أخرى. وقد كان أهل الجاهلية وقت نزول القرآن يعبدون اللات والعزى ومنات وآلهة كثيرة، فالله تعالى عاب عليهم ذلك، وصارت كلمة لا إله إلا الله هي الفارقة بين الإيمان والكفر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعظمها لو وضعت في كفة والسماوات السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة إذا قالها الإنسان عصم دمه وماله وعرضه. الذي يقولها وهو يعتقد معناها، الذي يقولها ويرددها وهو يفهم ما تدل عليه، أما من يقولها وهو لا يلتزم بما تدل عليه فإنها لا تنفعه. فقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله في اليوم مئات المرات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون ما تدل عليه وإنما يقولونها ويخالفونها في الواقع. وعلى هذا فلو أن أحدا من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله فإن قوله لا إله إلا الله ضحك على نفسه، لأنه لم يلتزم بها ولا يعتقدها، حيث اعتقد أن هناك آلهة أخرى. فمن عبد نبيا أو ملكا من الملائكة أو وليا أو سيدا أو غيرهم مما دونهم من الشجر أو الحجر أو المال أو غيرها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. وهو المعني بقوله يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقد ذكر ربنا جل وعلا أن الشرك ظلم، ووصفه بأنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والإنسان الذي تخلص من هذه الآفة ووحد الله تعالى وأخلص في عبادته فهو المعني بعباد الرحمن الذين ذكرهم الله تعالى على سبيل المدح والثناء، فإنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء ولا وليا من الأولياء، وإنما العبادة لله وحده لا شريك له، ليس له ند ولا مثيل ولا شريك، فهو الإله الحق لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهذا تنبيه إلى من ينتسبون للإسلام ويذهبون إلى القبور يطلبون من أصحابها حاجات، فإن هذا يتناقض مع لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله إذا احتاج شيئا يطلبه من الله ولا يذهب لأصحاب الأبواب المغلقة ويترك الباب المفتوح القادر على أن يجيب طلبك. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وقال لراغب أي شيء أطلب تجد. وقال ربكم ادعوني أكملوا أستجب لكم. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى إذا دعان. وهو إذا دعان السيد أو إذا دعا السيد أو إذا دعا الولي أو إذا دعا الصنم أو إذا دعا القبر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال عبد الله بن مسعود وأنزل الله تعالى تصديق ذلك بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وجاء أيضا عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته فجلس على نشز من الأرض وقعدت أسفل منه وجهي حيال ركبتي واغتنمت خلوته وقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قلت ثم ما؟ قال أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك. قلت ثم ما؟ قال أن تزاني حليلة جاري. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. وجاء عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنما هي أربع فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. فهذا تنبيه لهذه الأمة على أن تشكر الله جل وعلا على ما امتن به عليها من التوحيد ومعرفة الله جل وعلا وإخلاص العبادة له. وإذا كان الإنسان عرف هذا المعنى فإن من المتعين عليه والواجب عليه أن يكون محذرا كل من يعرفه يقع في مثل هذه الأخطاء أن ينبهه عليها، لأنه إذا مات وهو على هذه الحال فهو على خطر عظيم. فيكون الإنسان داعية إلى ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من إخلاص العبادة له لله تعالى وترك عبادة من سوى الله جل وعلا. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس أحد السبع الكبائر الموبقة المهلكة. وذلك أن الإسلام حفظ على الناس أنفسهم ووضعها في مكان معصوم محرز لا يجوز لأحد أن يعتدي على النفس المعصومة، فالاعتداء عليها من كبائر الذنوب، قتل العمد يعتبر من كبائر الذنوب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت، والقصاص وهو النفس بالنفس، والمرتد عن دين الإسلام بعدما عرف الإسلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز الاعتداء على الأنفس البريئة، ومن اعتدى عليها فإنه يقتص منه في الدنيا بالقصاص بالقتل، وله عذاب عظيم توعده الله تعالى به في الآخرة. وأما الصفة الثالثة فإنهم لا يزنون، من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون، والزنا فاحشة وساء سبيلا، وهو من الكبائر ومن الموبقات، وعقوبته الدنيوية هي الرجم. للإنسان المحصن وجلد 100 وتغرب عام لغير المحصن، سواء كان رجلا أو امرأة. وذلكم أن دين الإسلام يحفظ الأعراض ويطهر البلاد عن الدنس والرزايا والآثام، لأجل أن يعيش الناس في أمن وأمان على أعراضهم، ويحفظون أنسابهم ويطهرون بيعتهم عن أن يوجد فيها شيء من الأذى والقدر. وإذا انتشرت الفاحشة في قوم وفشت فإنهم يبتلون بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم الذين مروا، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والواقع شاهد على هذا، فالبلاد التي ينتشر فيها هذا الجرم انتشر فيها مرض الإيدز وضعف المناعة، وهي لم تكن معروفة قبل، بالإضافة إلى ما يحصل من تشتت المجتمع، حيث لا يرتبط بعضهم ببعض في أسر، ولا يعرف أبناء عمه ولا يعرف أقاربه، فينشأ أفراده نكرات لا تربطهم رابطة. فالله جل وعلا وصف عباد الرحمن أنهم لا يقترفون هذه الجرائم الكبار، لا الشرك ولا القتل ولا الزنا. أما من يفعل هذه الجرائم فإنه يلقى أثاما، أي يلقى ذنبا ووزرا عظيما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في ذلك العذاب مهانا. وهذا توضيح لمن يقع في مثل هذه الأوحال والقادرات. ثم ذكر جل وعلا باب التوبة أنه مفتوح، فقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب، التوبة لها شروط: الإخلاء عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. إذا توفرت هذه الشروط فإن الإنسان يقبل توبته مع ما بعد التوبة من أعمال. فقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فتوبة وإيمان وعمل صالح يعقب هذه التوبة. فهذا الإنسان الذي تاب من الذنب أقلع عنه وندم على فعله وعقد العزم على أن لا يعمله في المستقبل ما دام على قيد الحياة، هذا الإنسان وآمن إيمانا صادقا ووجد عنده اليقين والتصديق بوعد الله ووعيده وأقبل على الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وإحسان وصلة رحم وغيرها من سائر أنواع القربات والأعمال الصالحة، لا أنه يقول أنا تبت وهو باقي على ما هو عليه ولا يعمل الأعمال الصالحة. لا بد من عمل الأعمال الصالحة ليتحقق صدق توبته فيتوب ويؤمن ويعمل الأعمال الصالحة، فهؤلاء يبدل الله سيئات حسنات، فتتغير حاله من مجرم إلى رجل مستقيم طائع مخبت لله منقاد لأوامر الله، من رجل متغافل عن الصالحات وتارك لها إلى شخص منقاد إلى فعل الصالحات، فتتبدل أعماله السيئة إلى حسنة، وينقلب وضعه من رجل مجرم إلى عضو صالح في المجتمع. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن وعمل صالحا. قال: إن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا وينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ومن أسماء جل وعلا أنه تواب، فهو جل وعلا تواب لمن تاب وغفور لمن استغفر ورحيم لمن طلب الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء. فلماذا يبخل الإنسان على نفسه في استغلال هذه الخيرات ويطلب ممن يملكها ويقدر عليها أن يمنحه ما يريد ويعفو عنه ما قد صدر منه من زلال؟ فربنا جل وعلا غفور ورحيم وقوي وكريم ورؤوف وودود وبيده ملكوت كل شيء، لماذا نترك طلباتنا منه ونذهب نطلبها ممن لا يقدر على نفع نفسه، ممن مات قبل مئات السنين وصار ترابا وهو لا يستطيع أن يعمل مثلنا، نحن أقدر على العمل منه لأننا نستطيع أن نعمل الصالحات وأن ننفع أنفسنا، لكن ذاك الذي مات لا ينفع نفسه وهو محتاج إليك أنت أن تدعو له. إذا كنت تحب هذا الرجل الصالح فادعو له، ترحم عليه، استغفر له، لأنه ولا يعمل وأنت تعمل. أما أنك تطلب منه شيئا لا يقدر عليه هو ولا يقدر على نفسه وأنت تقدر، فهذا من الانتكاس والجهل المطبق وعدم الفهم لمعنى الإسلام. يقول جل وعلا: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهذا تأكيد على المعنى السابق، وهو أن الإنسان الذي تاب إلى الله والتزم بالأعمال الصالحة فإنما يتوب إلى الله جل وعلا، وهو الذي يقبل التوبة ويغفر الذنب، والله تعالى غافر الذنب وقابل التوب ولكنه شديد العقاب. لا إله إلا هو إليه المصير. فما عليك يا عبد الله إلا أن تستفيد من هذه الخيرات التي يضعها المولى جل وعلا بين يديك لكي تستثمرها لصالحك، فتقبل على الله بالتوبة النصوح، فإن الله تعالى يقبل التوبة كما جاء في قوله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكما جاء في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكما جاء في قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وهذه الآيات وغيرها كثير في كلام الله جل وعلا هو تنبيه لنا وحث لنا على أن لا نتمادى في غينا وغفلتنا، وأن نرجع إلى الله جل وعلا في كل ما نريد من جلب خير أو دفع ضر، فإن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، وغير الله ليس بيده من الأمر شيء. وربنا جل وعلا يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعلى هذا فمن واجب كل إنسان أن يحذر من مخالفة أمر الله، ومنها هذه الأمور الكبيرة التي ذكرها الله وهي الشرك والقتل والزنا، فإنها لا تكون من صفات عباد الرحمن. عباد الرحمن لا يقعون في هذه الأوحال، وإنما يقع فيها الأرامل والأنذال المتوعدون بالآثام. والعذاب الشديد، نعوذ بالله من حال أهل السوء. فالله تعالى وصف عباد الرحمن أنهم أهل توحيد وإخلاص وليسوا أهل شرك، ووصفهم بأنهم لا يعتدون على الأنفس وإنما يحترمون الآخرين، ووصفهم بأنهم يحافظون على الأعراض ولا يقعون في شيء من الأوحال والأخلاق من الزنا ونحوه، فهم مطهرون عن هذه الأمور وغيرها مما سيأتي بيانه إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول الرجاء أن توضحوا لنا خطوات الحج من أول خطوة إلى آخر خطوة.